السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير، وإن كنا لم نكمل الكتاب لكن لعل الله يفتح علينا وعليكم مستقبلا ونكمله، درس الأخير بالنسبة لرمضان، ونسأل الله الجميع القبول والتوفيق. كما لا يخفى على شريف علمكم، غدا تبدأ العشر الأواخر، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. فماذا أعددنا لهذا؟ نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يوفقنا لموافقتها، وأن يجعلنا من صامها وقامها إيمانا، من صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. فلنجتهد في ذلك عباد الله، ولنستعد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح المبني على كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب إضعاف سير القلب إلى الله، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله تعالى والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله تعالى خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذئب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذئب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته ولا بد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبل والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجوالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه.
نعم، كثرة الذنوب والمعاصي توقف سير القلب إلى الله عز وجل، إما إيقافا كليا وهذا هو الكفر، وإما إيقافا جزئيا وهذا هو ضعف الإيمان، وإما نقص آخر. فعلى المسلم أن يعنى بقلبه ويطهره، وأن يطهره من هذه المعاصي ويبتعد عنها، يبتعد عنها كل البعد. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يضعف القلب. وأورد المصنف الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من قهر الدين، من ضلع الدين وقهر الرجال. وكل واحدة قرينة الأخرى كما شرح المصنف رحمه الله تعالى. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد بكليته أن يتخلص من هذه المعاصي حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى عودا حميدا، ويتوب إلى الله توبة نصوحة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب.
نعم، تفضل.
ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم.
يعني المعاصي تضر بالقلب وتؤذيه، وتجعل الإنسان لا يفقه شيئا. إذا استولت عليه المعاصي وغلفته وأقسته وأبعدته عن الطاعة، فإنه يخسر دنياه وآخرته. فإن وصل إلى درجة الكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، قد تصل به إلى درجة الكفر. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. وقد سمعتم الأبيات: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول رسول صلى الله ويقول الله عز وجل أيضا: ضرب الله مثلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وكذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. تفضل.
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي سبب الخوف والرعب في القلب. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع القدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصد إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والأجرام في قرني.
نعم. من المعاصي أنها تسلط الخوف على صاحبها فيخاف من كل شيء. لو حركت الريح شيئا في البيت خاف، لو رأى شيئا من بعيد خاف، لو مشى جاء ظلمات الليل خاف، لأنه غير آمن، لأنه لم يفعل مقومات الأمن. ومقومات الأمن هي الاستقامة على طاعة الله، والعمل بما يرضيه، والاجتهاد في طاعته، والبعد عن معاصيه. هذه مقومات الأمن، فمتى طبقها المسلم كان في حصن حصين وحرز متين بإذن الله تبارك وتعالى، ومتى تخلى عن ذلك كان في خوف وقلق. فأما من خاف فإنهم يأتيهم الخوف من كل مكان، ويأتيهم الحزن من كل مكان، ويأتيهم الهم من كل مكان. لكن إذا عادوا إلى الله عز وجل واستقاموا على طاعته وعملوا بما يرضيه زالت تلك المخاوف، وصار هذا في أمن وفي حصن وفي راحة تامة إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذا باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما زاد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه يجد أنسا وقربا بينه وبين ما يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب ازدادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه.
من شؤم المعاصي أن قلب العاصي دائما في وحشة وفي ضيق وفي قلق وفي عدم اطمئنان وفي خوف مستمر، بخلاف ما لو أنه أطاع الله عز وجل ورسوله وعمل بما يرضيه فإن تلك الوحشة تزول ويكون في راحة وطمأنينة، يكون في راحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكون العاصي دائما متوحشا، يحسبون كل صيحة عليهم، وتجد الطائع لله عز وجل دائما في أمن وأمان وفي راحة تامة تامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم، لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. أما النعيم وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ أي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلب اشتد عذابه عليه، فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده، وألم فواته ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع وهو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وقال الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، هذا يعني المعاصي تجعل الإنسان في قلق وخوف وحزن مستمر، فإذا أطاع الله عز وجل واتبع هداه وطبق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان في طمأنينة تامة وفي عدم خوف وفي راحة وفي هدوء، دائما قلبه ساكن ومطمئن ونفسه مطمئنة، بخلاف ما لو فرط في جنب الله وارتكب المعاصي فإنه يكون في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يمر بعذاب في الدنيا وفي آخرته، في الدنيا وفي البرزخ وفي ما ينتظره من العذاب في يوم القيامة، فهو في عذاب مستمر. حتى الملذات التي يظن أنه حققها في الدنيا لا تزن شيئا. جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، أنعم رجل في الدنيا، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ قال لا. هل مرت بك راحة قط؟ قال لا والله ما مر بي شيء. ثم يأتي بأشقى رجل في الدنيا، يعني شخص فقير لكنه مستقيم على طاعة الله، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله ما مر بي بؤس قط. فلا على المسلم أن يجتهد في العبادة التي تقربه إلى الله وأن يجتهد في طاعة الله حتى يزول عنه القلق والخوف والتوتر الذي ينتاب العصاة والعياذ بالله. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تعمي بصيرة القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر يصير فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمحمة. فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله المستعان.
يعني أن صاحب المعاصي دائما في يعني إذا تراكمت عليه المعاصي تعميه وتصمه عن سماع الحق. إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. تصدأ لهم قلوب لا يفقهون بها. دائما يبدأ بالقلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام توجهها فتتوجه. لكن صاحب المعصية الذي استولت عليه ورانت عليه الذنوب فإنه لا يتوجه بل ربما أصبح يتبجح بهذه المعاصي يعني يفتخر بها والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر فإن الطاعات تنير القلوب وتقودها إلى الخير وتسوقها إلى مرضات رب العالمين وتزين الطاعات في قلوب أهلها وتجعلهم يبادرون إلى الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. بخلاف أصحاب المعاصي فإنها إذا استولت عليهم جعلتهم في وحشة وظلمة كما تقدم لنا وجعلتهم لا يبصرون الحق من الباطل ولا يفرقون بين الخير والشر ولا بين الضار والنافع والعياذ بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل.
هذا الفصل طويل ولا قصير؟
قصير.
طيب.
فصل. المعاصي تصغر النفس وتحقرها ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر كل شيء وأحقره. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء ومنه قوله تعالى يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاها وأعلاها. ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله.
الطاعة تكبر النفوس وتجعلها تعيش في راحة وطمأنينة وفي عزة بعيدا عن الذل. فمتى كان المسلم طائعا لربه ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه فإن عزة الطاعة تجعله شامخ الأنف شامخ الوجه، تجعله مستريح القلب، تجعله ينام قرير العين ويقوم ينام على ذكر الله ويقوم على ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بخلاف أصحاب المعصية فإنهم يدسون أنفسهم في التراب من سوء ما يباشرون. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويعني يقول الله عز وجل موضحا ذلك: أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب. فهكذا شأن أصحاب المعاصي، يدسون أنفسهم في التراب من لفظاعة ما يعملون ولشعورهم بالهوان والذل على الله عز وجل. بخلاف أصحاب الطاعة فإنهم في عزة وطمأنينة، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل
قصير.
نعم قصير.
نختم به إيه؟
المعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات، ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسراه أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل استوحشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب من الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله.
نعم، يعني شبه المصنف رحمه الله واستشهد ببعض الآثار صاحب المعاصي بأنه تسلط عليه ذئبه وهو الشيطان، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس الذين يزينون لهم أعمالهم حتى يبعدوهم عن الله تبارك وتعالى. الشيطان سول لهم وأملى لهم. على سبيل المثال، إذا نام عن صلاة الفجر يأتيه إبليس ويقول: نم وعليك ليل طويل، والعياذ بالله. ونحن نلاحظ أن بعض الناس في رمضان ينام قبل الفجر ولا يستفيق إلا المغرب والويل لك أيتها المرأة إن لم تعد ما يريد من الأكل والعياذ بالله. وربما طلقها. تأتينا أسئلة عبر الهاتف المجاني, سجلوه لنا تبع الوزارة, وزارة الإسلامية, 8-0-24-51-3-0 على مدار 24 ساعة عليه بعض المشايخ. المهم أنه يعني كثيرا ما يتصلون علينا ونحن لا نفتي في الطلاق, لكن يأتون يقول أنا مع المغرب طلقت زوجتي, أنا مع الفجر طلقت زوجتي, أحدهم طلق زوجته وهو يطوف بالبيت. فهذا كله نتيجة لبعدهم عن الله, الزوجين كلهم بعيدون عن الله عز وجل, لذلك تحصل مثل هذه المشاكل. فإذا تسلط عليه الذئب من البشر أو من الجن فإنه يضيع حتى يضمحل إيمانه بالكلية. وإن استقام على طاعة الله وعمل الطاعات وتقرب إلى ربه بأنواع الطاعات التي تقربه إليه فإنه ينهزم ذلكم الذئب ويهرب, كما تعلمون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط أو حصاص. فإذن علينا أن نجتهد في طرد هذا الذئب. وكيف نطرده؟ نطرده بالطاعة المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح, يعني طاعة القلب وطاعة اللسان وطاعة الجوارح, أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. نجتهد في ذلك لعل الله أن يحفظنا وإياكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويوفقنا فيها للعمل الصالح الذي يرضيه, إنه جواد كريم. وأن يجعلنا ممن أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره في هذه الأيام المقبلة, كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام, وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار, إنه جواد كريم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله إلى ما بعد رمضان إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل فرنسي يقول أنا في الجامعة أتعلم طب الأسنان وقد طلب مني شراء فك خنزير للتدرب عليه في هذا التخصص, فهل يجوز لي أن أشتريه لأتدرب عليه؟
إن وجدت غيره فافعل, وإلا فارفع السؤال إلى سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان.
أحسن الله إليكم, سائل كريم يقول في بلدي يبدأون الصيام بالإمساك, ما هو الحكم في هذا الأمر؟
بالإمساك؟
كذا كتب,
لا أدري ماذا يقصد بالإمساك, لكن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الليل ثم أتم من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل, هذا هو الجواب.
صلى الله عليكم, سائل كريم يقول ما هو أول وقت للاعتكاف؟
مغرب الغد إن شاء الله تعالى, مغرب مع بعد صلاة المغرب مباشرة يدخل مع المغرب إذا أراد أن يعتكف, سواء يومين أو يوم أو ثلاثة أو العشر كلها.
أحسن الله إليكم, سائل كريم يقول ما هي الآثار الإلهية؟
إيش؟
الآثار الإلهية, كذا كتب,
السؤال لا أفهمه, يسأل عن غيره يقول له غيره.
أحسن الله إليكم, سائل كريم يقول ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في آخر الدرس؟
والله الاستمرار عليه في آخر الدرس لا نجد عليه دليلا, لكن لو ما رفع أحيانا خصوصا عند النوازل فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم, سائل كريم يقول وكلت أخي في صرف العملة فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال لي أرسل, فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص وأخي قبض منه عملة وكل ذلك في مجلس, هل هذا صحيح؟
اقترض منه عملة؟
لا, وكله في صرف العملة فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال أرسل، فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص.
نعم.
وأخي قبض منه العملة، وكل ذلك في مجلس
واحد. ما دام القبض في مجلس واحد لا بأس، أما إذا لم يحصل قبض فهو محرم. نعم.
حسن الله إليكم. سير كريم يقول: يقول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، هل الاستغفار أفضل من باقي الأعمال في وقت السحر؟
لا نستطيع أن نفاضل، ولكن الاستغفار، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، الأعمال الصالحة، الصدقات، هذه كلها خير. ولا شك أن الاستغفار بالأسحار دليل على يقظة القلب بإذن الله تبارك وتعالى إذا وافق القلب واللسان.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: عندي بنت من الرضاعة أرضعتها إحدى زوجاتي، وهناك ابن لي من الرضاعة أرضعته زوجتي الأخرى، هل هما أخوان من الرضاعة؟
نعم، أخوان من الرضاعة، هم أبناؤك، وما داموا أبناءك فهم أبناؤك من الرضاعة. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا حنبلي وقومي يتبعون مذهب الحنفية، هل أفتيهم بمذهبي أم بمذهبهم؟
عليك أن كنت طالب علم أن تبحث عن الدليل وتتبعه، وأما إذا لم يظهر لك الدليل فاسأل العلماء الربانيين.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: لو نذر المرء أن يعتكف في مسجد قباء فهل له أن يعتكف في غيره؟
لا، إذا حدد مكانا يعتكف فيه.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: شاب لم يجد امرأة سلفية ليتزوج بها، هل تنصحونه أن يتزوج بامرأة عامية متدينة؟
إذا كانت متدينة يتزوجها ويعلمها منهج أهل السنة والجماعة.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، هل يشار إلى القبر باليد؟
لا يحتاج إلى إشارة، تسلم وأنت واقف قليلا ولا تطيل المكث عند القبر. وهنا أنبه، نلاحظ في الروضة، أن البعض من الزوار يصلي ركعات كثيرة بعد العصر، وهذا محرم، هذا وقت نهي، وقت نهي. تكتفي بتحية المسجد ثم تنصرف، ولا يجوز. أرى أن الإخوة يريدون أن ينبهوهم فلا يسمعون، يصلي ويصلي ويصلي، وما بعد تحية المسجد لا قيمة له ولا تثاب عليه، ليس لك أجر عليه، لأن هذا وقت نهي نهى عن الصلاة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول في تتمة سؤاله: وهل نصلي على النبي أم نسلم فقط؟
تصلي وتسلم عليه وتنصرف.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: فتاة صغيرة السن كبرت في وسط متبرج، تريد الزواج من أخ متدين ليعلمها الدين، فهل يجوز له الزواج بها؟ الزواج بها
كيف يجوز؟ هذا من هو يقول إنها مستقيمة، نعم ينبغي له الزواج بها، إذا وجدها صالحة وكانت كفؤا يأخذها ويعلمها دين الله عز وجل، بشرط وجود الولي والشهود. إذا كان وليها غير مسلم فتذهب إلى المركز الإسلامي في ذلك البلد، يذهب إلى المركز الإسلامي في ذلك البلد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أيهما أعظم جرما، الشرك الأصغر أم البدع؟
هي البدع دائما تجر إلى الشرك إلى الشرك كله، بل قد تجر إلى الشرك الأكبر، فالبدع هي باب الشرك وهي بريد الشرك. البدع هي بريد الشرك، يبدأ بدعة يسيرة ثم لم تلبث أن تتحول إلى شرك. مثلا يبدأ بدعوة حب الصالحين وزيارة قبورهم غير خلاف الزيارة الشرعية، ثم في النهاية تجره إلى أن يدعو صاحب القبر من دون الله فيبطل عمله ويحبط عمله.
صلى الله عليكم. سيل كريم يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام في المسجد النبوي إذا ازدحم المسجد؟
ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صفة الصلاة في وضع اليدين أو الركبتين عند السجود؟
هذا فيه قولا لأهل العلم، أقربها عندي وقد أكون مخطئا أن تقدم اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الأرجح.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا الكريم، نريد منكم أن تدعو لطلاب العلم، لأن المعوقات التي تعيقهم عن طلب العلم أصبحت كثيرة.
ندعو لهم إن شاء الله في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم للطريق الذي يطلبون فيه العلم، وأفضل طريق هو تقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي مطبعة وأريد معرفة حكم طباعة صور الأشخاص وصور الوجوه.
لا تجوز باختصار. نعم. وتكلمنا بالأمس عن حكم التصوير وأن صاحبه ملعون إلا ما اضطررنا إليه. انتهت. هذا، وإلى اللقاء. نسأل الله أن ييسر لكم اللقاء قريبا، إنه جواد كريم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير، وإن كنا لم نكمل الكتاب، لكن لعل الله يفتح علينا وعليكم مستقبلا ونكمله. درس الأخير بالنسبة لرمضان، ونسأل الله الجميع القبول والتوفيق. كما لا يخفى على شريف علمكم، غدا تبدأ العشر الأواخر، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزرة وأحيا ليلة، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. فماذا أعددنا لهذا؟ نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يوفقنا لموافقتها، وأن يجعلنا من صامها وقامها إيمانا، من صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. فلنجتهد في ذلك عباد الله، ولنستعد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح المبني على كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي سبب إضعاف سير القلب إلى الله، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله تعالى والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله تعالى خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته،
إن لم ترده،
هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذئب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذئب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبل والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجوالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه.
نعم، كثرة الذنوب والمعاصي توقف سير القلب إلى الله عز وجل، إما إيقافا كليا وهذا هو الكفر، وإما إيقافا جزئيا وهذا هو ضعف الإيمان، وإما نقص آخر. فعلى المسلم أن يعنى بقلبه ويطهره وأن يطهره من هذه المعاصي ويبتعد عنها، يبتعد عنها كل البعد. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يضعف القلب، وأورد المصنف الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من قهر الدين، من ضلع الدين وقهر الرجال، وكل واحدة قرينة الأخرى كما شرح المصنف رحمه الله تعالى. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد بكليته أن يتخلص من هذه المعاصي حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى عودا حميدا ويتوب إلى الله توبة نصوحة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب.
نعم، تفضل.
ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم.
يعني المعاصي تضر بالقلب وتؤذيه وتجعل الإنسان لا يفقه شيئا، إذا استولت عليه المعاصي وغلفته وأقسته وأبعدته عن الطاعة فإنه يخسر دنياه وآخرته. فإن وصل إلى درجة الكفر فإن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر قد تصل به إلى درجة الكفر. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. وقد سمعتم الأبيات: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول رسول صلى الله ويقول الله عز وجل أيضا: ضرب الله مثلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وكذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. تفضل.
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي سبب الخوف والرعب في القلب. قال رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع القدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصد إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلق أن المخاوف والأجرام في قرني.
نعم. من شؤم المعاصي أنها تسلط الخوف على صاحبها فيخاف من كل شيء. لو حركت الريح شيئا في البيت خاف، لو رأى شيئا من بعيد خاف، لو مشى جاء ظلمات الليل خاف، لأنه غير آمن، لأنه لم يفعل مقومات الأمن. ومقومات الأمن هي الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والاجتهاد في طاعته والبعد عن معاصيه، هذه مقومات الأمن. فمتى طبقها المسلم كان في حصن حصين وحرز متين بإذن الله تبارك وتعالى، ومتى تخلى عن ذلك كان في خوف وقلق. فأما من خاف فإنهم يأتيهم الخوف من كل مكان، ويأتيهم الحزن من كل مكان، ويأتيهم الهم من كل مكان. لكن إذا عادوا إلى الله عز وجل واستقاموا على طاعته وعملوا بما يرضيه زالت تلك المخاوف، وصار هذا في أمن وفي حصن وفي راحة تامة إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه إذا باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد استوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما زاد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه يجد أنسا وقربا بينه وبين ما يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب ازدادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش منه.
من شؤم المعاصي أن قلب العاصي دائما في وحشة وفي ضيق وفي قلق وفي عدم اطمئنان وفي خوف مستمر، بخلاف ما لو أنه أطاع الله عز وجل ورسوله وعمل بما يرضيه فإن تلك الوحشة تزول ويكون في راحة وطمأنينة، يكون في راحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكون العاصي دائما متوحشا، يحسبون كل صيحة عليهم، وتجد الطائع لله عز وجل دائما في أمن وأمان وفي راحة تامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة. قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها. فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم، لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. أما النعيم، وهل نعيم وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ أي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلب اشتد عذابه عليه. فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده، وألم فواته ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع وهو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، وقال الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، هذا يعني المعاصي تجعل الإنسان في قلق وخوف وحزن مستمر، فإذا أطاع الله عز وجل واتبع هداه وطبق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان في طمأنينة تامة وفي عدم خوف وفي راحة وفي هدوء، دائما قلبه ساكن ومطمئن ونفسه مطمئنة، بخلاف ما لو فرط في جنب الله وارتكب المعاصي فإنه يكون في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يمر بعذاب في الدنيا وفي آخرته، في الدنيا وفي البرزخ وفي ما ينتظره من العذاب في يوم القيامة، فهو في عذاب مستمر، حتى الملذات التي يظن أنه حققها في الدنيا لا تزن شيئا. جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، أنعم رجل في الدنيا، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ قال لا. هل مر بك يعني هل مرت بك راحة قط؟ قال لا والله ما مر بي شيء. ثم يأتي بأشقى رجل في الدنيا، يعني شخص فقير لكنه مستقيم على طاعة الله، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقول هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله ما مر بؤس قط. فلا على المسلم أن يجتهد في العبادة التي تقربه إلى الله، وأن يجتهد في طاعة الله حتى يزول عنه القلق والخوف والتوتر الذي ينتاب العصاة والعياذ بالله. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تعمي بصيرة القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر يصير فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمحمة، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان.
يعني أن صاحب المعاصي دائما في، يعني إذا تراكمت عليه المعاصي تعميه وتصمه عن سماع الحق، إنها لا تعمل أبصار وكن تعمل القلوب التي في الصدور، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، تصدأ لهم قلوب لا يفقهون بها. دائما يبدأ بالقلوب: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام توجهها فتتوجه، لكن صاحب المعصية الذي استولت عليه ورانت عليه الذنوب فإنه لا يتوجه، بل ربما أصبح يتبجح بهذه المعاصي يعني يفتخر بها والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر، فإن الطاعات تنير القلوب وتقودها إلى الخير وتسوقها إلى مرضات رب العالمين، وتزين الطاعات في قلوب أهلها، وتجعلهم يبادرون إلى الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، بخلاف أصحاب المعاصي فإنها إذا استولت عليهم جعلتهم في وحشة وظلمة كما تقدم لنا، وجعلتهم لا يبصرون الحق من الباطل، ولا يفرقون بين الخير والشر، ولا بين الضار والنافع والعياذ بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل.
هذا الفصل طويل ولا قصير؟
قصير قصير.
طيب.
فصل. المعاصي تصغر النفس وتحقرها، ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر كل شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى يدسه في التراب، فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. وقد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاها وأعلاها، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله.
الطاعة تكبر النفوس وتجعلها تعيش في راحة وطمأنينة وفي عزة بعيدا عن الذل. فمتى كان المسلم طائعا لربه ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه، فإن عزة الطاعة تجعله شامخ الأنف شامخ الوجه، تجعله مستريح القلب، تجعله ينام قرير العين ويقوم ينام على ذكر الله ويقوم على ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بخلاف أصحاب المعصية فإنهم يدسون أنفسهم في التراب من سوء ما يباشرون. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويعني يقول الله عز وجل موضحا ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهكذا شأن أصحاب المعاصي، يدسون أنفسهم في التراب من لفظاعة ما يعملون ولشعورهم بالهوان والذل على الله عز وجل. بخلاف أصحاب الطاعة فإنهم في عزة وطمأنينة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل.
قصير.
نعم قصير.
نختم به.
المعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات، ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسراه أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل استوحشته الآفات. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد. وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة، حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة، وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب من الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصي من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله.
نعم، يعني شبه المصنف رحمه الله واستشهد ببعض الآثار صاحب المعاصي بأنه تسلط عليه ذئبه وهو الشيطان، سواء من شياطين الجن أو من شياطين الإنس الذين يزينون لهم أعمالهم حتى يبعدوهم عن الله تبارك وتعالى. الشيطان سول لهم وأملى لهم. على سبيل المثال، إذا نام عن صلاة الفجر يأتيه إبليس ويقول نم وعليك ليل طويل والعياذ بالله. ونحن نلاحظ أن بعض الناس في رمضان ينام قبل الفجر ولا يستفيق إلا المغرب، والويل لك أيتها المرأة إن لم تعد ما يريد من الأكل والعياذ بالله. وربما طلقها، تأتينا أسئلة عبر الهاتف المجاني، سجلوه لنا تبع الوزارة، وزارة الإسلامية، 8-0-24-51-3 على مدار 24 ساعة عليه بعض المشايخ. المهم أنه يعني كثيرا ما يتصلون علينا ونحن لا نفتي في الطلاق، لكن يأتون والآن مع المغرب طلقت زوجتي، أنا مع الفجر طلقت زوجتي، أحدهم طلق زوجته وهو يطوف بالبيت. فهذا كله نتيجة لبعدهم عن الله، الزوجين كلهم بعيدون عن الله عز وجل، لذلك تحصل مثل هذه المشاكل. فإذا تسلط عليه الذئب من البشر أو من الجن فإنه يضيع حتى يضمحل إيمانه بالكلية. وإن استقام على طاعة الله وعمل الطاعات وتقرب إلى ربه بأنواع الطاعات التي تقربه إليه، فإنه ينهزم ذلكم الذئب ويهرب، كما تعلمون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط أو حصاص. فإذن علينا أن نجتهد في طرد هذا الذئب. وكيف نطرده؟ نطرده بالطاعة المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، يعني طاعة القلب وطاعة اللسان وطاعة الجوارح، أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. نجتهد في ذلك لعل الله أن يحفظنا وإياكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويوفقنا فيها للعمل الصالح الذي يرضيه، إنه جواد كريم، وأن يجعلنا ممن أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره في هذه الأيام المقبلة، كما نسأله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه جواد كريم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله إلى ما بعد رمضان إذا أحيانا الله وإياكم على طاعته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل فرنسي يقول: أنا في الجامعة أتعلم طب الأسنان، وقد طلب مني شراء فك خنزير للتدرب عليه في هذا التخصص، فهل يجوز لي أن أشتريه لأتدرب عليه؟
إن وجدت غيره فافعل، وإلا فارفع السؤال إلى سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلدي يبدأون الصيام بالإمساك، ما هو الحكم في هذا الأمر؟
بالإمساك؟
هكذا كتب.
لا أدري ماذا يقصد بالإمساك، لكن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الليل ثم أتم من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الجواب.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: ما هو أول وقت للاعتكاف؟
مغرب الغد إن شاء الله تعالى، مغرب مع صلاة بعد صلاة المغرب مباشرة، يدخل مع المغرب إذا أراد أن يعتكف، سواء يومين أو يوم أو ثلاثة أو العشر كلها.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الآثار الإلهية؟
إيش
الآثار الإلهية؟ كذا كتب
السؤال لا أفهمه، يسأل عن غيره يقولها غيره.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء في آخر الدرس؟
والله الاستمرار عليه في آخر الدرس لا نجد عليه دليلا، لكن لو ما رفع أحيانا خصوصا عند النوازل فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: وكلت أخي في صرف العملة، فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال لي أرسل، فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص، وأخي قبض منه عملة، وكل ذلك في مجلس، هل هذا صحيح؟
اقترض منه عملة؟
لا، وكله في صرف العملة. فذهب إلى الشخص واتصل بي فقال أرسل، فأرسلت النقود إلى حساب ذلك الشخص، وأخي قبض منه العملة، وكل ذلك في مجلس
واحد. ما دام القبض في مجلس واحد لا بأس، أما إذا لم يحصل قبض فهو محرم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يقول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، هل الاستغفار أفضل من باقي الأعمال في وقت السحر؟
لا نستطيع أن نفاضل، ولكن الاستغفار، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، الأعمال الصالحة، الصدقات، هذه كلها خير، ولا شك أن الاستغفار بالأسحار دليل على يقظة القلب بإذن الله تبارك وتعالى إذا وافق القلب واللسان.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: عندي بنت من الرضاعة أرضعتها إحدى زوجاتي، وهناك ابن لي من الرضاعة أرضعته زوجتي الأخرى، هل هما أخوان من الرضاعة؟
نعم، أخوان من الرضاعة، هم أبناؤك، وما داموا أبناءك فهم أبناؤك من الرضاعة. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: أنا حنبلي وقومي يتبعون مذهب الحنفية، هل أفتيهم بمذهبي أم بمذهبهم؟
عليك أن كنت طالب علم أن تبحث عن الدليل وتتبعه، وأما إذا لم يظهر لك الدليل فاسأل العلماء الربانيين.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: لو نذر المرء أن يعتكف في مسجد قباء، فهل له أن يعتكف في غيره؟
لا، إذا حدد مكانا يعتكف فيه.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: شاب لم يجد امرأة سلفية ليتزوج بها، هل تنصحونه أن يتزوج بامرأة عامية متدينة؟
إذا كانت متدينة يتزوجها ويعلمها منهج أهل السنة والجماعة.
سن الله إليكم. سيل كريم يقول: أثناء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره، هل يشار إلى القبر باليد؟
لا يحتاج إلى إشارة، تسلم وأنت واقف قليلا ولا تطيل المكث عند القبر. وهنا أنبه، نلاحظ في الروضة أن البعض من الزوار يصلي ركعات كثيرة بعد العصر، وهذا محرم، هذا وقت نهي، وقت نهي، تكتفي بتحية المسجد ثم تنصرف، ولا يجوز. أرى أن الإخوة يريدون أن ينبهوهم فلا يسمعون، يصلي ويصلي ويصلي، وما بعد تحية المسجد لا قيمة له ولا تثاب عليه، ليس لك أجر عليه، لأن هذا وقت نهي نهى عن الصلاة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول في تتمة سؤاله: وهل نصلي على النبي أم نسلم فقط؟
تصلي وتسلم عليه وتنصرف.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: فتاة صغيرة السن كبرت في وسط متبرج تريد الزواج من أخ متدين ليعلمها الدين، فهل يجوز له الزواج بها؟ الزواج بها
كيف يجوز؟ هذا من هو يقول إنها مستقيمة، نعم ينبغي له الزواج بها إذا وجدها صالحة وكانت كفأا يأخذها ويعلمها دين الله عز وجل، بشرط وجود الولي والشهود. إذا كان وليها غير مسلم فتذهب إلى المركز الإسلامي في ذلك البلد، يذهب إلى المركز الإسلامي في ذلك البلد. نعم
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أيهما أعظم جرما، الشرك الأصغر أم البدع؟
هي البدع دائما تجر إلى الشرك إلى الشرك كله، بل قد تجر إلى الشرك الأكبر. فالبدع هي باب الشرك وهي بريد الشرك، البدع هي بريد الشرك، يبدأ بدعة يسيرة ثم لم تلبث أن تتحول إلى شرك. مثلا يبدأ بدعوة حب الصالحين وزيارة قبورهم غير خلاف الزيارة الشرعية، ثم في النهاية تجره إلى أن يدعو صاحب القبر من دون الله فيبطل عمله ويحبط عمله.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام في المسجد النبوي إذا ازدحم المسجد؟
ارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما صفة الصلاة في وضع اليدين أو الركبتين عند السجود؟
هذا فيه قولا لأهل العلم، أقربها عندي وقد أكون مخطئا، أن تقدم اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الأرجح.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا الكريم، نريد منكم أن تدعو لطلاب العلم لأن المعوقات التي تعيقهم عن طلب العلم أصبحت كثيرة.
ندعو لهم إن شاء الله في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأن يوفقهم للطريق الذي يطلبون فيه العلم، وأفضل طريق هو تقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي مطبعة وأريد معرفة حكم طباعة صور الأشخاص وصور الوجوه.
لا تجوز باختصار. نعم. وتكلمنا بالأمس عن حكم التصوير وأن صاحبه ملعون إلا ما اضطررنا إليه. انتهت. هذا، وإلى اللقاء. نسأل الله أن ييسر لكم اللقاء قريبا، إنه جواد كريم، وأن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.